أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله خلق الإسلام فجعل له عرصه، وجعل له نورا، وجعل له حصنا، وجعل له ناصرا. فأما عرصته فالقرآن، وأما نوره فالحكمة، وأما حصنه فالمعروف، وأما أنصاره فأنا وأهل بيتي وشيعتنا، وأما أنصاره فأنا وأهل بيتي وشيعتنا. جعلنا الله إن شاء الله من الأنصار. كان البحث فيما سبق في الروايات التي استدل بها على الترخيص في تناول أطراف الشبهة المحصورة، وكانت الرواية الأولى موثقة سماعة، حيث استفيد من ذيلها أنه إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا، فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس. فظاهر الرواية الترخيص في مورد الشبهة المحصورة للعلم الإجمالي. وأشكل المصنف على التمسك بهذه الرواية، أو قبل الإشكال خلنا شوي نقرب أكثر. ظاهر الرواية بحسب الصدر، وما وحيث إن الذيل تطبيق إلى الصدر، ظاهر الرواية نفي البأس عن التصدق والصلة والحج من المال. فقد يقال بأنه وإن كان ذيل الرواية ظاهرا في الترخيص في المخالفة القطعية لأطراف العلم الإجمالي، إلا أنه بقرينة تطبيق الذيل على الصاد نستكشف أن منظور الرواية في قوله فلا بأس ليس التصرف في الكل، بل التصرف في بعض الأطراف. فنحن التفت، لو خلينا والذيل في حد ذاته بدون قرينة السؤال، بدون قرينة الصاد، بأن وجد منفصلا، فظاهره الترخيص في موارد العلم الإجمالي حتى للمخالفة القطعية. متى؟ بل إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا، فلم يعرف الحرام فلا بأس. لا بأس يعني لا بأس، لا بأس في اقتحام جميع الأطراف، ولكن بقرينة صدر الرواية ينعقد ظهور في ذيلها أن الملحوظ في نفي البأس جواز التصرف في البعض بقرينة السؤال، حيث إن السائل يقول: رجل أصاب مالا من عمال بني أمية وهو يتصدق منه، ظاهره التصرف في بعضه، ويصل قرابته ويحج يعني منه، واضح. ظاهر الرواية أن التصرف في البعض، فيريد الإمام أن يقول أن هذا السؤال الذي سألته مندرج تحت كبرى كلية، وهو أنه إذا علم إجمالا أن بعض الأطراف، إذا علم إجمالا بوجود الحرام، وكان هذا الذي وقع في يدك مقرونا بالعلم الإجمالي، فيجوز لك أن تتصرف. فمن يصيب مالا من عمال بني أمية، وإن كان لا يعلم تفصيلا أن المال الذي أصابه حرام، واضح، وإنما يعلم إجمالا أنه هذا في بعض أطراف العلم الإجمالي، يعني هذا، بل يعلم، إذ يعلم إجمالا بوجود الحرام في يد عمال بني أمية، وهذا طرف من أطراف العلم الإجمالي. فقال لا مانع أن تتصدق منه وتصل القرابة، فإنه تصرف في بعض أطراف العلم الإجمالي. وإن شئت قلت، حق عمق البحث أكثر، التفتوا، هذا الشيخ بحثها في المكاسب، هذه الرواية، الرواية وإن شئت قلت أكثر تفصيلا. المستدل يقول هذه الرواية يمكن أن يستدل بها على الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي، وذلك بأحد تقريبين. التقريب الأول أننا نستظهر من الرواية مباشرة بلا حاجة إلى يعني إقحام أدلة أخرى أن ظاهرة في الترخيص في بعض الأطراف، لا الترخيص في تمام الأطراف، ببيان أن الذيل وإن كان ظاهرا في نفي البأس في موارد الاختلاط، إلا أن الظاهر منه، الظاهر من السياق حيث اقترن بقرينة لفظية محتفة بالذيل، وهي قرينة السؤال، أن المنظور في الجواب، المنظور في الذيل في لا بأس، هو لا بأس في اقتحام بعض الأطراف، حيث إن السائل يسأل أنه يقع في يده مال من عمال بني أمية. هذا المال الذي يقع من عمال بني أمية لا يخلو عن حالتين، شيخ ما دخل في التفصيل الآن حق أبين المطلب. إما أن هذا المال يعلم إجمالا بأن فيه حق الغير، أو أنه طرف لعلم إجمالي، فرق بين البحثين. فتارة يقوم الشخص ويعطي المال لشخص آخر، كما لو أعطاه مجموعة من الدور، تارة يعلم أن هذه الدور فيها دار ليست ملكا لهؤلاء العمال، وإنما أخذوها غصبا واستيلاء، وتارة، فهنا عنده علم إجمالي بأن ما قبضه فيه مال مملوك للغير لا يجوز فيه التصرف، وتارة نفترض أنه لا، أنه يعطى مالا وهذا المال لا يعلم أنه فيه شنو مال مملوك للغير، ولكنه طرف لعلم إجمالي، كما لو أعطاه دار وهو يعلم بأنه بعض الدور فلي بعض الدور التي هي في يدي بني أمية أو عمال بلي بني أمية ليست مملوكة لهؤلاء العمال. واضح الفرق؟ والرواية على كلا الاحتمالين غاية ما تقتضي أنه من أصاب هذا المال له أن يتصرف في بعضه بأن يتصدق منه ويصل قرابته، وتصدق منه ويصل قرابته منه تصرف في بعض المال، والتصرف في بعض المال ليس مساوقا للمخالفة القطعية، لأنه هذا المال على كلا الاحتمالين لا يحرز فيه المخالفة القطعية، وإنما نحتمل المخالفة وإنما المخالفة مخالفة احتمالية. فما ورد في الذيل إن كان خلط الحرام حلالا، كأنها كان الإمام بيطبق الكبرى، واش دخل الكبرى في هذه بيطبقها؟ هؤلاء عمال بني أمية خلطوا الحرام بالحلال، وأنت أصابك شيء فلا بأس أن تقتحم بعض الأطراف، لأن مورد السؤال يتصدق منه ويصل قرابته ويحج. فببركة احتفاف الذيل بصدر الرواية، وإنها كبرى كلية لتطبيق على مورد الرواية مورد السؤال، بل الظاهر من ما ورد في الذيل أنه التصرف في البعض بقرينة السؤال ومورد المسألة. وهذا يعني أن الرواية يا شيخ علي بالمباشرة تدل على أنه يجوز التصرف في بعض المال، وليست فيها دلالة على جواز التصرف في الجميع. جميع الأطراف، نعم.
السورة الثانية بدار واحدة أطراف الإمومة.
بلي. هذا قلنا أول ما قلنا تقريبا، صح وش قلنا العبارة؟ عيدة إلى تقريبا. لا، هذه أول ما قلت أنا أول بحث. إما أن نستظهر كذا، قلنا إما أن نستظهر من الرواية أنه مباشرة الترخيص في المخالفة الاحتمالية. التقريب الثاني أنه لا، الرواية ناظرة بحسب ظاهرها إلى الترخيص في المخالفة القطعية وتجويز اقتحام جميع الأطراف، فإن الإمام ذكر كبرى كلية، كل مورد اختلط الحرام بالحلال فلا بأس باقتحام جميع الأطراف، وإن كان مورد السؤال هو مورد سؤال اقتحام بعض الأطراف، ولكن الإمام جاء كبرى كلية مفادها عدم منجزية العلم الإجمالي، فقال الإمام لأن العلم الإجمالي غير منجز لأجل الاختلاط فلا بأس، سواء كان مورد كلا أنت مخالف احتمالي أو مخالف قطعية. فيقال تقريبا الرواية وإن دلت على الترخيص في حد ذاتها في ارتكاب المخالفة القطعية، لكن يجمع بينها وبين ما دل على تحريم العنوان الواقعي، تحريم التصرف في مال الغير، لا يحل مال امرئ مسلم ولا دمه إلا بطيبة نفسه، كما في موثقة سماعة. يجمع بين الدليلين على أن المنظور في الرواية نفي البأس بلحاظ اقتحام بعض الأطراف. واضح، نجمع بين الرواية وبين القرينة وبين الدليل، وهو دليل شنو؟ دليل الحرمة، كما بينا المطلب أمس، بين دليل حرمة العنوان الواقعي وهو حرمة التصرف في مال الغير، يجمع بين الدليلين أن الرواية في مقام بيان الترخيص في المخالفة الاحتمالي ولو بفكرة جعل البدل. هذا بلي تمام، بلي، وهذا الذي ذكر الشيخ، إما ما يدل بنفسه على المخالفة الاحتمالية أو يجمع بينه وبين دليل آخر تذكروا أمس، إما أن نفس الدليل يجوز يدل مباشرة على تجويز ارتكاب بعض الأطراف، هي التقريب الأول، إما مباشرة الدليل يدل على جواز اقتحام بعض الأطراف، وإما أن الدليل بضميمة ما دل على شنهم على حرمة العناوين الأولية يجمع بينهما بفكرة جعل البدال. هذا تمام الكلام في التقريب الاستدلال.
التقريب الأول مبني على مانعية البدال المتيقن في مقام التخاطب.
نعم. بل بل هذا. نعم. أما قرينية الموجود أو القدر المتيقن في مقامان عن التمسك بالإطلاق الرواية. نعم. بل ذكرت يعني يمكن أن يستظهر من كلمات الشيخ، واضح؟ شوف عبارة، فإن ظاهره نفي البأس عن التصدق والصلة والحج من المال، من مجمع المال، من المال يعني مخالفة شنو؟ لا 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 من بضعيضية. خلنا نقرأ عبارة، قال فإن ظاهر الرواية، هي إشارة إلى أنه تارة تقريب أنه يدل بنفسه، يدل بنفسه على المخالفة الاحتمالية. ما فإن ظاهر الرواية نفي البأس عن التصدق والصلة والحج من المال، هاي من بيانية نظر إلى منه يتصدق منه، هاي بعنى الشيخ بيناقشة واضح والجواب. الآن هذا المستدل يركز على من؟ منه، يتصدق منه ويصل وكذا ويصل قرابته ويحج يعني منه، يعني هذه مخالفة احتمالية. بل من المال المختلط وحصول الأجر في ذلك، وليس فيه دلالة على جواز التصرف في الجميع. تقريب الثاني، ولو فرض، هي تقريب كام ثاني، ولو فرض ظهوره في الجميع صرف عنه بما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي. هذا التقريب الثاني بضميمتي، واضح بضميمتي دليل آخر. ولو فرض ظهوره، أنا قلت هذا عمقت البحث، قربت وش التقريب الأول وش التقريب الثاني، ولهذا فصلت في البحث. ولو فرض ظهوره فيه في الجميع صرف عنه لأجل القرينة بما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقع، اجتنب عن المغصوب، اجتنب عن مال الغير، وهو أي هو ما دل على الاجتناب مقتضى بنفسه لحرمة التصرف في الكل مو في البعض، واضح بالطبع مطلب، يعني ما دل على حرمة اجتناب شنو المغصوب، يقول لا تتصرف في الجميع في الكل، لأن تصرفك في الكل فموجب لرف موجب لماذا؟ لمخالفة التكليف المنجز. قال وهو مقتضى اللي هو وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي بنفسه لحرمة التصرف في الكل، يعني في الجميع مو في البعض، فلا يجوز ورود الدليل على خلافها. ومن جهتي واضح، ومن جهتي وهو مقتضى بنفسه لحرمة، يعني دليلين يعني نقطتين، النقطة الأولى شهير النقطتين، النقطة الأولى النظر إلى دليل العنوان الأولي القائل اجتنب عن المغصوب، القرينة الثانية قرينة محتفة وهي حكم العقل بشنو؟ بحرمة المخالفة قطعية، واضح. وإن كان هو في تقريبة بالأمس ما ذكر هالقرينة العقلية، لأمس الثاني ما دل بنفسه أو بضميمة ما دل، فيجمع بينهما بينها وبين ما دل على تحريم العنوان الواقعي بأن الشارع جعل بعض المعتبر، ما جاب مسألة المشكلة الثبوتية، واضح. لكن هنا أقام مسألة المشكلة الثبوتية، يعني عندنا نقطتين، إما نقطة احتفاف الدليل بقرينة متصلة عقلية، أو أن هناك دليل منفصل دل على شنو حدا تحريم ارتكاب المغصوب. قال وهو مقتضى بنفسه لحرمة التصرف في الكل، فلا يجوز ورود الدليل على خلافها. ومن جهتي، ومن جهة على شنو؟ وهو مقتضى بنفسه، وهو مقتضى من جهة حكم العقل، بلزوم الاحتياط لحرمة التصرف في البعض المحتمال، لكن عرفت أنه يجوز الإذن في ترك بعض المقدمات العلمية بجعل بعضها الآخر بدلا ظاهريا عن ذي المقدمة. لكن قال لكن عرفت أنه يجوز، معلق له في الكل، وهو دليل اجتناب الحرام الواقعي، لأن التصرف في الكل في الكل في الكل واضح، الكل يعني كل الأطراف، واضح التصرف في كل الأطراف مو التصرف في البعض، في الكل في قبال البعض، التصرف في كل الأطراف مقتضين لمنافاته مع اجتنب عن المغصوب. فمقتضى الجمع بين هذه الرواية الظاهرة في ترخيص المكلف في ارتكاب جميع الأطراف وبين ما دل على حرمة ارتكاب المغصوب، مقتضى الجمع بين الترخيص في المخالفة الاحتمالية بجعل البدل، أو مقتضى الجمع بين هذه الرواية وبين القرينة العقلية وهو حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني المعلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع بجعل البدل، أننا نستفيد فكرة جعل البدائل. واضح عبارات الشيخ؟ نعم. قال بلي ومن جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط، لكن عرفت أنه يجوز الإذن في ترك بعض المقدمات العلمية بحمل بعضها الآخر بدلا ظاهريا عن ذي المقدمة. فالنتيجة أنه تقريب الاستدلال بهذه الرواية إما بشكل مباشر أنها تدل من المباشرة على تجويز المخالفة الاحتمالية، وإما أن يستفاد منها من ظاهرها التجويز والمخالفة القطعية أي ارتكاب جميع الأطراف، ولكن نرفع اليد عن هذا إما بقرينة منفصلة أو بقرينة متصلة عقلية. إذا كان بحكم العقل هذا ارجع للبحث أنه حكم العقل بقاعدة الاشتغال، هل يقبل المخالفة الاحتمالية ولو بغير صياغة جعل البدل، أو إنما يقبل المخالفة الاحتمالية مع ضرورة صياغة جعل البدل؟ هذا الخلاف النزاع عندهم. صحيح أنه إذا قبلنا الترخيص في المخالفة الاحتمالية هل العقل يقول أنا حكمي بقاعدة الاشتغال معلق على عدم ورود الترخيص بأي صياغة ولو لم تكن جعل البدل، شرع ما يجعل بدل عن المحرم الواقعي يقتحم، أو أنا العقل أقول إنما يعقل الترخيص لو فرض أن الشارع تصدى لجعل البدل. الشيخ الأعظم وتقريب كلام المستدل كلهم يرجعونها إلى جعل البدل، لا بد أن نستفيد جعل البدل، إذا ما نستفيد من جعل البدل يصطدم حكم العقل مع المخالفة الاحتمالية مع الترخيص في بعض الأطراف، لا بد أن يتصدى الشارع لأن يجعل تلك الأطراف بدلا عن المحرم والواقعي. بل هو كله جعل بدل في الظاهر، لا بد يكون ناظر جعل بدل كما قرب أمس الاستدلال، قال بأن الشارع جعل بعض بدلا عن الحرام الواقعي، هذا الذي ذكرنا سابقا، وأنتم أيضا قد ذكرنا أنه هاي مسألة بحث منهم بحث، هل أن حكم العقلي بجواز الترخيص في المخالفة الاحتمالية متوقف على فكرة جعل البدل، أو يقبل الموافق المخالفة الاحتمالية ولو من غير جهة جعل البدل؟ وهذا الذي ذكر الميرزا الاشتياني أن ظاهر كلمات الشيخ في بحث الانسداد أنه اكتفى بالموافقة الاحتمالية ولو من دون فكرة جعل البدل، أما هنا يصر على فكرة جعل البدل. وقد تعرض بعض النائيني والعراقي والأعلام أنه جعل البدل هل هي ضرورية أو مو ضرورية، وهل العقل يفرق بالصياغات أم ما يفرق بالصياغات، هل الصياغات لها مدخلية في حكم العقل أو ليس لها، هذا بحث عند الأعلام مفصل بعد ذلك بعد الشيخ. روشن إن شاء الله؟ روشن شو الخب؟ ماذا تقول؟ خش كلام لطيف وجيه، هم أتعبنا أنفسنا في بيانه. قال الشيخ هذا الكلام الذي ذكرتموه غير تام، فإننا نقول ظاهر الرواية ليس هو الأول، وهو الترخيص في المخالفة الاحتمالية حتى يأتي التقريب الأول. سقط التقريب الأول، طرح مرة واحدة
مقام التخاطب.
نعم الآن بيكون الشيخ سقط التقريب. لماذا؟ ظاهر الخبر جواز التصرف في الجميع لا في البعض، فإننا هاي الشيخ علي لو استظهرنا من صدر الرواية أن المنظور هو التصرف في البعض لصار هناك محل للكلام والنقد والإبرام، أن القدر المتيقن مثلا في مقام التخاطب يمنع من التمسك بإطلاق الذيل الدال على عدم منجزية العلم الإجمالي، فنتمسك بإطلاق سواء في المخالفة الاحتمالية أو المخالفة القطعية أو لا، أو القدر المتيقن لا يمنع من التمسك بالإطلاق، فلنا أن نتنازع ولكن ثبت العرش ثم النقش. لا نسلم أن ظاهر الصادر النظر أصلا إلى موارد الترخيص في المخالفة الاحتمالية، فإن النكتة التي ذكرها المستدل وهو التشبث بمنه يتصدق منه ويصل قرابته ويحج. فقال المستدل غاية ما يستفاد من سؤال السائل أنه يساور بعض الأطراف، حيث أن هذا المال يعلم أنه مال فيه حرام ولكن ارتكب بعض الأطراف، ولكنه هذا الكلام ليس بتام، لأنه وإن كان نكتة لطيفة عند الشيخ وإن كان يتصدق ويصل ويحج بالبعض ويمسك الباقي، ولكن نفس الإمساك تصرف، نفس إبقائه تحت يده تصرف في مال الغير، واضح الفكرة، نفس إمساكه وحبسه وإبقائه تصرف، فهو وضع لليد على المال، ومقتضى ذلك أنه تصرف في الجميع بصرف البعض وإمساك البعض الآخر. فهذه بل فالراوي عندما يقود رجل أصاب مالا من عمال بني أمية تتشبث لي بمنه، يقول هو تصدق منه ما صدق بكله، هكذا قال المستدل، لم يتصدق بكل المال، لم يحج بكل المال، لم يصل قرابته بكل المال، قال لو يقول المستشكل قال لو كان يتصدق بكل المال بلي صار أن تصرف بكله، قال يتصدق منه، هو تصدق منه وأمسك الباقي، فهو تصرف في جميع المال، وحينئذ ظاهر الرواية تجويز المخالفة القطعية. كيف ساكت؟ هو السؤال سأل شنو كان؟ إحنا بحثنا السؤال، وين ما ورد السؤال؟ هي الاستدلال، ركزوا في نكتة الاستدلال. المستدل في تقريب الأول يقول بأن منظور الرواية مباشرة إلى ارتكاب بعض الأطراف، لأن الرواية فرض فيها أن تصرف في بعض الأطراف، هذا دليله، ركز في كلامه لا تجيب شيء آخر. نقول لا، نقول هو ما تصرف، فرض الرواية أنه تصرف في كل الأطراف، فرض الرواية أنه تصرف في بعضه وأمسك البعض، وإمساك البعض تصرفه. لا، الرواية وش حكمه في هالمسألة؟ هل الرواية السائل، هل مورد سؤال السائل تصرف في بعض الأطراف أو في كل الأطراف؟ مورد سؤال السائل التصرف في كل الأطراف، لأنه مجرد التصدق في البعض لا يعني أنه تاور بعض الأطراف، هذا الإشكال. ظاهر الرواية أنه التصرف منظور الإمام في السؤال وفي كلامه أنه التصرف في الجميع. خل الإمام هو يعرف الأحكام، ما يحتاج يقول أنا تصرفت في بعض، يعني بعض آخر ما تصرف فيه. هو إمساكه هو تصرف، قال له ما قال تفتين إمساكه، تقول طرف هو سائل سائل أني تصرفت في بعض. خل الإمام قال أنت قبضت مالا من عمال بني أمية، صدقت ببعض بعض الثاني وش سويت فيه، خليت يعني هذا تصرف. إذن ظاهر الرواية التصرف في جميع الأطراف، فحينئذ يأتي وينسحب البحث في التقريب الثاني، وأما التقريب الأول ليس بتام لأنه كله مبني على الترخيص في المخالفة الاحتمالية. خلني أكمل شيخنا عفوا تالي يتقطع الدرس. فإذا جئنا إلى التقريب الثاني، لأن نحن كل حين سألون جواب ما نخلص شيخنا، أسئلة كثيرة. خب، فنقول إذا جئنا إلى التقريب الثاني فنقول ظاهر الرواية تجويز المخالفة القطعية، فينبغي أن تقولوا لا يمكن العمل بهذه الرواية. هذا قولوا خلاص الرواية قامت القرينة القطعية على أنه مضمونها لا يمكن العمل به، وما أكثر الروايات التي قد يكون ظاهرها شنو؟ ظاهرها لا نفهمه، ظاهرها ما نستظهره، خلاف الارتكازات، خلاف الأدلة القطعية. فنقول الرواية مجملة يرجع علمها إلى أهلها، أما أن تستظهروا منها مطلب آخر، تستظهروا منها جواز المخالفة الاحتمالية مع أنها ناظرة إلى تجويز المخالفة القطعية، فقل أن الرواية مهجورة من قبل الأصحاب لم يعملوا بها، بل أنه حكم العقل القطعي قائم على خلافها. أما أن تفهم مسألة مهمة في الاستظهارات، أن مجرد كون الرواية ظاهرها غير مقبول لا يولد لها ظهورا في معنى آخر، تكون مجملة يرجع علمها إلى أهلها. ما ندري وش كان مقصود الإمام، ما مناظر إلى شنو. وأما إذا صرف الرواية عن ظاهرها وحملها على معنى آخر غير صناعي، هذا أولا. وثانيا لو مشينا إياكم شنو نسوي بعد، احنا مأمورين لو مشينا إياكم وقلنا أن الرواية ظاهرها لا بد من تأويله وحمله على إرادة شيء على خلاف الظاهر، فلا معين لهذا الظاهر الذي أبرزتموه، تميز تفصل الثوب على راحاتك، واضح؟ ليس معينا لهذا المعنى الذي ذكرتموه، بل يوجد احتمال آخر أن الرواية في ذيلها ناظر إلى جواز الترخيص في موارد ما لو كان أخذ في موضوع، التفتوا للمطلب، أخذ في موضوع فعلية التكليف العلم التفصيلي. بيان ذلك الأدلة، وهذا بحثها الآخون مفصلا في العلم الإجمالي وذكرناه في الكفاية، الأدلة على أنحاء النحو الأول، النحو المتعارف، وهو الحكم الذي لم ينط بالعلم بل له ثبوت وفعلية حتى في مورد الشك، فالحكم الواقعي منوط بتحقق الموضوع في الخارج، متى ما وجد الموضوع في الخارج صار الحكم فعلي، سواء علم المكلف أو لم يعلم، كما لو قال المستطيع يجب عليه الحج، فمتى ما تحقق المستطيع في الخارج صار وجوب الحج فعليا، شك المكلف أو لم يشك، علم أو لم يعلم، بالنتيجة الحكم فعلي، وإنما العلم دخيل في المنجزية، فلم يؤخذ في موضوع الحكم العلم لا الإجمالي ولا التفصيلي. النحو الثاني أن يؤخذ في موضوع الفعلية العلم الأعم من التفصيل والإجمال، بحيث أن الحكم لا فعلية له، الحكم الواقعي لا فعلية له في مورد الشاك، لأن الشارع بحسب ما يراه من المصلحة يرى أنه فعلية الحكم منوطة بالعلم ولو إجمالا، فيقول الشارع من علم بالربا ولو إجمالا حرم عليه اقتحامه وارتكابه، من علم بالميتة ولو إجمالا حرم عليه ارتكابه. إذن أخذ في الموضوع العلم ولو الإجمالي بالموضوع، مو في الحكم، في الموضوع بعدناها يعني في الموضوع. ولهذا في مورد الشك لا فعلية للحكم وواقعا، مو بس أنه يعني مو بس أنه ما في تنجز، أصلا الحكم الواقع لا فعلية له لأنه أنيط بالعلم ولو إجمالا. سنخ ثالث من الأدلة قد حققه من؟ حققه الآخون، والآن الشيخ نيشر إلى برقية من البحث هذا إلى البحث هذا. سنخ ثالث من الأحكام يا سيدنا هو أن الشارع أناط فعلية الحكم بالعلم التفصيلي بالموضوع، فإن علم تفصيلا ثبتت الفعلية، كأن يقال فعلية حرمة الربا منوطة بالعلم التفصيلي بأن هذا ربا. وهذا البحث أيضا يأتي في هذا البحث العلم الآن والشك والتفصيل وكله في رتبة الموضوع، هم يأتي نفس البحث في وين شيخ علي؟ في الحكم أيضا. الأخون بحث هذا المطلب أيضا، هو أنه فعلية العلم بالحق قد تنوط بالعلم بالجعل، إما العلم التفصيلي إما العلم الإجمالي إما العلم غير دخيل، ولا مانع من أخذ العلم بالحكم في فعلية الحق. ولهذا في مسألة الجهر والإخفاء يذكرها المسألة والقصر والتمام، يظهر من الأدلة أن فعلية الحكم منوطة بالعلم التفصيلي واضح. فيقول الشيخ الأعظم هذه الرواية التي تدل على اقتحام أطراف العلم الإجمالي يحتمل أن تكون ناظرة إلى المورد الذي يكون فعلية الحكم منوط بالعلم التفصيلي بالموضوع، فلو علمت تفصيلا أنه هذا المال ربا يحرم عليك التصرف، أما إذا ما كنت تعلم تفصيلا ولو علمت إجمالا لا يحرم واقعا. واضح الفكرة؟ ويظهر من هي مغرب يظهر من روايات الربا أن موضوع حرمة الربا كما ذهب جمعون العلم التفصيلي بالموضوع، يعني إذا علمت أن هذا اللي قاعد أنت تأخذ ربا تفصيلا يحرم عليك التصرف، أما إذا كان إجمالا لا يحرم. فيحتمل أن الرواية ناظرة إلى ما يصيبه الإنسان من عمال بني أمية، ويكون بنحو أنه فعلية الحكم منوطة بالعلم التفصيلي بالموضوع، ولهذا قالت إذا كنت تعلم إجمالا فلا يضرك. والرواية يحتمل أن تكون ناظرة إلى ذلك، فإن كان وهذا التصرف الظاهر كما أنتم تصرفتم في الظاهر، إذا كان البناء أننا لا نريد أن نعمل بالظاهر ونتصرف في الرواية، فيحتمل خصوصا بقرينة المقابلات، لأن في روايات عديدة كلها فيها هذا اللحن، ورد في موارد ما لو كان العلم التفصيلي بالموضوع دخيلا في فعلية الحق. مثلا شوف الرواية، ورد عندنا في باب الربا، الوقت خلص خلنا نقرأ الرواية. قال ما ورد في الرواية ما ورد بلي ما رواه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد في طبقة واحدة جميعا عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي. شوف الرواية، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أربى بجهالة، يعني مارس الربا بجهالة، ثم أراد أن يتركه فقال أما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل، ثم قال إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فقال إني قد ورثت مالا وقد أهي محل الشاهد إني حصلت إرث وعلمت أن صاحبه كان يربو وقد سألت فقهاء أهل العراق وفقهاء أهل الحجاز، وإن تروح أنت روح بعيد، فذكروا أنه لا يحل أكله. فقال أبو جعفر عليه السلام، شوف الجواب مال الإمام، إن كنت تعرف منه شيئا معزولا، تفصيلا يعني تعرف أهله وتعرف أنه ربا، فخذ رأس مالك ودع ما سواه. إذا عندك مال مفروز تفصيلي تعرف أن هذا رابع فيه، خذ رأس مالك ورجع الزيادة. وإن كان المال مختلطا فكله هنيئا مريئا. واضح الفكرة؟ إذا كان مال مختلط اللي حصلته وتتعلم أنه بعض حرام بعض ريبة يعني وبعض مريبة، فكله هنيئا مريئا، فإن المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبك. فإن رسول الله قال صلى الله عليه وآله قال قد وضع ما مضى من الربا فمن جهله وسعه أكله فإذا عرفه حرم عليه أكله، إذا عرفه حرم عليه أكله، فإن أكله بعد المعرفة وجب عليه ما وجب عليه آكل الربا. استظهر بحث في الرواية جمع من الأعلام، ويظهر من الشيخ هنا أن ظاهر هذه الرواية أن فعلية حرمة الربا منوطة بمعرفة الموضوع بالإضافة إلى الحكم أيضا، معرفة أن الذي يده ربا، أما إذا كان ما يعرف أنه ربا إما حكما أو موضوعا فيجوز له الاقتحام. فلعل الرواية من هذا القبيل ناظرة إلى موارد شيخ علي، شنو موارد أن العلم فعلية الحكم منوطة بالعلم تفصيلي. بلي ثبوتا ما في إشكال، بلي ثبوتا بلي ما في إشكال. ويأتي تتمة البحث، وصلى الله على محمد وآل بيته.